كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمع الكريم، فهذه الحلقة تتمة للحلقة الماضية والتي تحدثنا فيها عن الأسس التي تبنى عليها محاسن الأخلاق، وبينا أن الأسس التي تبنى عليها الأخلاق أربعة، هي الصبر والعفة والعدل، وبقيت مع وقد بينا هذه الثلاثة بشيء من التفصيل، وبقيت معنا واحدة ألا وهي الشجاعة. ألا وهي الشجاعة، هذه وهناك أسس أخرى تبنى عليها مساوئ الأخلاق. نسأل الله تعالى أن يعيننا في هذه الحلقة على بيان ما استطعنا من بيان. فالشجاعة خلق من أخلاق الإسلام، بل خلق من أخلاق الفطرة. هذا الخلق أو هذا الأساس إذا قام في قلب عبد أعانه على الإقدام، أعانه على المسارعة، أعانه على العطاء، أعانه على التقدم، أعانه على التحضر، أعانه على فعل ما يعجز غيره عن فعله، فالشجاعة أساس من أعظم الأسس التي بني عليها الإسلام. والشجاعة لها سبيل: أولا، أن يعرف المرء أن عمره واحد وأن رزقه واحد، فالأعمار مقدرة قبل خلق السماوات والأرض، رب العباد خلق الخلق وقدر أعمارهم، قدر للروح تاريخها وقدر البدن تاريخها، خلق الروح مع خلق آدم، مع خلق آدم ترتيب من الأزل، وستبقى الروح إلى الأبد، لن تموت، كانت حية قبل مجيئها إلينا، وأذن الله بمرورها على الأرض أياما وساعات. هذه الأيام هي رحلة الدنيا في عمر الزمان، رحلة قصيرة جدا، بث الله الروح في البدن بعد أن هيأه لها لاستقبالها على مدى 4 أشهر. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه. فالأجل كتب مع لحظة التحام الروح بالبدن، كتب الأجل لهذا العبد. كم نفس؟ الأعمار عندنا تقدر بالسنين والأعوام، وعند رب العالمين تقدر بالأنفاس. فلفلان كم نفس؟ إذا انتهت عند شهيق ما استطاع بعده زفير. الروح تلتحم بالبدن مرحلة الدنيا، مرحلة عارضة في عمر الزمان، فليست بدائمة وليست متصلة، ما كانت في الأزل ولن تبقى للأبد، ولكنها أيام معدودة وساعات محدودة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الانشغال بها عن غيرها من الأزمان، من الأحوال، من أيام الله التي قدرها ورتبها لعباده. فنحن أمام رحلة طويلة تعقب دنيانا، ليست الدنيا نهاية المطاف ولكنها جزء صغير من الرحلة. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حقها: إن مالي والدنيا أي مالي والتعلق بها والانشغال بها عن غيرها. مالي والتعلق بالدنيا إنما مثلي ومثلها كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. وشبهها في الحديث الآخر فقال: الدنيا قنطرة الآخرة، معبر في الطريق، كبري في السبيل. لابد أن ندرك أننا في مرحلة معبر، في مرحلة ظل، في ثنايا طريق طويل. مسافر جاء من أسوان إلى مرسى مطروح وفي الطريق استراح تحت ظل شجرة ثم رحل عنها. هذه المرحلة هي مرحلة حياتنا الدنيا. إذا تعلق العبد بها ونسي أن له أجل حمله حبها على الجبن والبخل. فحب الدنيا منشأ للجبن وللبخل، بل سبب من أعظم أسباب حرمان العبد من الشجاعة. الشجاعة سبيلها أن يوقن العبد أن عمره واحد، وأن تقدمه وجرأته وشجاعته لن تحجب عنه ولن تعجل له بالأجل. لو خاف الموت وخاف الأجل ما تقدم خطوة، فما ورث الجبن أحد إلا كان سبيله الأول خوفه من الموت، خوفه من الموت. لذا كان كما قال سلفنا: الشجاع يموت في العمر مرة، والجبان يموت في العمر 100 مرة. كلما خشي على عمره من أي أمر مات في جلده، مات من خوفه. الشجاع يموت في العمر مرة واحدة مهما قدم. ولذا يجعل الله لنا سنة أذن الله بوجودها في الأمة في صحابي جليل، كان من أكثر الصحابة إقداما وكان من أكثر الناس شجاعة، خالد بن وليد. خالد بن وليد ما سمع عن غزو منذ أسلم إلا كان أول المسارعين إليه، حتى إنه رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما من ليلة شاتية شديدة البرد أصبح فيها العدو إلا وهي أحب إلي من ليلة أزف فيها إلى عروس أو أبشر فيها بغلام. فعنده لحظات لقائه لأعداء الله وأدائه لحق الله، لحظات إقدامه، لحظات أداء مواهبه وعطاياه، هذه اللحظات عنده أحب إليه من ليلة العرس، من ليلة البشرى بمولود جديد، لأنه عرف هذا القدر بل قام عليه. نعم إخواني، خالد بن وليد لما اعتاد هذا الإقدام، لما اعتاد هذه الشجاعة، تعرض للموت 100 مرات. ما هز هذا الأمر كله له شعرة، ولا غير له عزم، ولا حجب عنه إقدام، بل كان طوال حياته مقدما، شجاعا، متقدما، لا تأخر، لا تململ، لا تكاسل في أداء عمل وإن كان للموت سيعرضه. وأذن الله عز وجل رغم إقدامه ورغم أنه غزا في عمره المحدود في الإسلام 55 غزوة، 55 غزوة غزاها، لا أقول لم يصب، بل أصيب في كل مواضع جسده، ومع ذلك أذن الله أن يموت على فراشه، أذن الله أن يموت خالد على فراشه. وإذا به يقول عند احتضاره: ليس في جسدي مضغة إلا وفيها ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. لما الخوف؟ لما الخور؟ والعمر واحد، والشجاعة لا تحجب عنك، لا تعجل لك أجلا ولا تحجب من عمرك ساعة. فالأعمار مقدرة والعباد في أرحام الأمهات. هذا الأمر لا يقدم المرء عليه إلا إذا كان موقنا بقدر الله في الموت. فإن حرم هذا اليقين حمله الجبن أو حمله الخوف من الموت على الجبن والبعد عن الشجاعة. الجانب الأول الذي يحمل العبد على الشجاعة يقينه بالموت، ويقينه أنه لن يعجل له أجل قدر. الأمر الثاني الرزق، إقدامه لن يحجب عنه رزقا. فهل تقدم شجاع وحرم رزقا؟ بل كما قال الشاعر: ويفوز باللذات كل مغامر، ويموت بالحسرات حساب العواقب. الذي يجلس يحسب كل حسبة ويخاف ويجبن ويتردد. كم من عمل لو أقدم عليه أو تشدع في فعله لكسب من وراءه الكثير، كم من أمور ومكاسب بل وأعمال صالحة حرمها بسبب خوفه، بسبب جبنه، بسبب عدم إقدامه وشجاعته. فالشجاعة لا محالة سبيل للبركة في الرزق، سبيل للبركة في العمر، سبيل للانتفاع بكل طاقة في أعمالنا، في كل طاقة لنا، للانتفاع بكل وقت منح لنا من أعمالنا، للانتفاع بكل مواهبنا. فالشجاعة هي الحامل المقوي لعزم العبد، الحامل له على أداء عزائم الأمور ومكارم الأخلاق. هذا الخلق الكريم وهذا الأصل العظيم الذي غيب عن الناس، بل كثير من الآباء يربي ابنه على الجبن، وكثير من الأمهات كذلك، نخيف الطفل من رضاعته، إن أردنا له أن ننام اتنام ولا نأتيك بالقطة، نخوفه من القطة تارة، ومن الكلبة تارة، ومن السبع تارة، ومن الوحش تارة، ومن الأسد تارة، ومن العدو تارة، حتى يخرج الولد لا يعرف للشجاعة سبيل، لا يعرف للشجاعة طريق. إسلامنا يدعونا لنمرن أبناءنا، بل لنعلمهم من صباهم، كما جاء في الحديث: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. كل هذه مولدات للشجاعة، فالسباحة ستحمله على أن يغامر في وسط بحر اللجي يخشى العبد وهابة، يخشاه العبد وهابة، هذه الخشية فطرية فينا. فالبحر خلق عظيم ونحن خلق ضعيف. ولله در عمرو بن العاص حين أرسل له عمر بن الخطاب لما استأذنه في ركوب البحر لقتال أهل قبرص، فقال له عمر: يا عمرو صف لنا البحر. فقال: يا أمير المؤمنين، البحر خلق عظيم عظيم يركبه خلق ضعيف ضعيف ضعيف، فما أضعفنا أمام البحر، ما أضعفنا وما أقل قوتنا. مجرد الإقدام، وأن الإنسان يخوض في اللجة ويعوم فيها ويتمرن على السباحة فيها ويتمرن على الغوص فيها، كل هذا يعطيه نوع من الإقدام، نوع من القوة، نوع من القدرة على أن يكون متشجعا. السباح وكذلك الرماية، إذا تمرن العبد على الرماية لا يخشى عدوه، لأن بإمكانه أن يرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. سيدنا إسماعيل أبو العرب كان من أرمى العرب، كان من أقوى العرب رميا، وهذا أمر ورثه العرب، القدرة على الرمي. فكيف نحجب أبناءنا عن مثل هذه البطولات التي تورثهم الجبن والخوف والخور؟ كلما تعرض له أحد بمظلمة أو خوفه بخبر جبن ونام في بيته، ما تقدم لعمل ولا تقدم لطاعة ولا تقدم لإصلاح ولا تقدم لفعل خير. وهل ضيعت طاقات الأمة إلا كثرة التخويف والإرهاب الذي عاش الناس فيه على مدى السنين الماضية 30 عام؟ يخوف كل مخدم: إن تقدمت، إن عملت خيرا ستخرج لك الأخطاء، ستعاقب، ستحاسب. المحسن يعاقب، الشجاع يعاقب، حتى يحملوه على ترك شجاعته وعلى ترك إقدامه، يحملوه على الجبن، على الخور، على الخوف، على الركون، على القبول بالواقع وإن كان أسوأ واقع. فمن دواعي الحرمان من الشجاعة حرمان العبد من هذه الثلاثة: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. والخيل لها حركة قوية وهي ضخمة بالنسبة للإنسان، إذا اعتاد الإنسان أن يركبها وأن يسوسها وأن يقودها لم يعظم عليه قيادة بشر، قيادة من هو أضعف من هذا الخيل، من هذه الخيول. إذا ندرك الإسلام يعلمنا هذا حتى يمرن فينا ويقوي فينا هذا الخلق الكريم. فمن أهم المفسدات لخلق الشجاعة خوف الإنسان على فوات حياته، خوف الإنسان على حرمان رزقه. والإسلام يعلمنا أن الأجل بيد الله عز وجل، وأنه مقدر، وأنه لن يقدم ولن يؤخر. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا وعد الله ألا يقدم أجل، فلو اجتمعت الدنيا علينا بأسرها هل تعدل بالأجل؟ لا والله، لا والله، ولو أحاطت بك كل المخاطر ورب العباد كتب لك أجلا لن يغير من أمره شيء، لن يغير من أمره شيء. هذا الجانب الدقيق لو استوعبته القلوب ووعدته النفوس لحملنا على الإقدام والشجاعة لا محالة. ولذا كان سلفنا إذا حدثته نفسه بالجبن لحظة ذكرها بهذا، ذكرها بهذا في سرية مؤتة لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش لثلاثة من القادة، قال ليحمل الراية زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا ما شئتم. دعا الكل، حدد معالم الطريق وحدد مسيرة القوم. ولما قل فإن قتل كان الصحابة يعون أن النبي إذا قال فإن قتل فيقينا سيقتل، فعلم القادة الثلاثة أنها الشهادة، أنها الشهادة لا محالة. فهل يخافوها؟ لو خاف العبد ولم يتشجع ما خرج من بيته، ولو انحجب عن الخروج هل يمنع من الموت؟ وإذا كان الله قد كتب له الموت قتيلا هل يمنع عن القتل؟ لا والله، ما قدره الله لا محالة كائن. قال تعالى إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدره، فأمر الله بالغ. ولذا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فإن قدر الله لعبد أن يقتل لن يموت إلا مقتولا، لن يموت إلا مقتولا. فلما الخور؟ لما الجبن؟ لما الخوف؟ والأعمار مقدرة ورب العباد قدرها. لما آلت الراية لزيد صدق وثبت وعلم أنها شهادة فأقدم فنال الشهادة على خير حال. لما آلت إلى جعفر بن أبي طالب أيقن أنها شهادة، وخاصة أنه عاين واحدا قبله وعد بالشهادة ولقيها، فأصبح يقينه أضعف يقين الأول. فما كان منه رضي الله عنه لما آلت إليه الراية إلا أن يرتجز بهذه الأبيات: يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فلم يزل يضرب في الروم ويضرب فيه الروم، بل جعلوه هدفا حتى قطعوا يمينه، بترت يمينه، فأبى أن يسقط راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض، فحملها بشماله وقاد الجيوش بشماله فقطعوا شماله، فلم يمكن الراية من السقوط على الأرض، فحملها بين عضديه والدم يطرق من ذراعيه. والنبي يحدث الصحابة في المدينة عن حال جعفر فيقول: لقد أبدل الله جعفرا بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة. آلت الراية لابن رواحة ترددت في لحظة نفسه، رغم أن ابن رواحة كان من أشجع الصحابة. ابن رواحة أحد النقباء الاثني عشر الذين حضروا البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، وحضروا البيعة الثانية، ومن أوائل المسلمين، من السابقين الأولين من الأنصار، أنصاري ومن سادة الأنصار. وهو لحظة خروج الجيش من المدينة لما حدثهم النبي هذا الحديث: ليحمل راي فلان، فإن قتل ففلان، فإن قتل ففلان، أيقن ابن رواحة أنها الشهادة. ولما خرج الصحابة يودعونه بكى، سألوه: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ أتجزع من الموت؟ ظنوه جبنا أو حرمانا من الشجاعة. قال: لا والله، ولكن أبكتني آية في كتاب ربي، تذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، جاءت في حق جهنم، وإن منكم معاشر البشر إلا واردها، إلا مار على جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. قال ابن رواحة: فأيقنت بالورود، ولكن لا أدري عن أي المصادر أصدر، أصدر إلى جنة الله أبدا أم إلى نار الله أبدا. أحد النقباء يبكي خوفا من عذاب الله، خوفا من أن يدخله الله نار، ابن رواحة، لكنه اليقين الذي ما تخلف الخوف عن مقام الله وعيده عن قلبه فيه قط، فهذه من سمات تمكينه ومن أهليات يقينه. قال تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فمن خاف مقام الله وعيده استحق فضله، استحق نصره، استحق تمكينه. ابن راحة كان هذا حاله، يبكي: لا أدري إلى عن أي المصادر أصدر، أصدر من النار إلى أين؟ أإلى النار أم إلى الجنة؟ ولما وصل الجيش إلى مؤتة وفوجئوا، هم لم يخرجوا لقتال الروم بل خرجوا لتأديب قبيلة قتلت رسول الله سلم وحامل كتابه إلى عظيم بصرة، خرجوا لتأديب القبيلة وكان قوام الجيش 3000 مقاتل. فوجئوا بأن أمامهم جيش للروم قد أعد، قوامه على أقل تقدير قيل 260,000 مقاتل. يعني مطلوب من رجل منهم أن يواجه 84 رجلا، كيف يواجه؟ ورغم هذا لما أحس ابن رواحة بتردد نفوس بعض الصحابة قام فيهم خطيبا قال: أيها الناس، إن الذي تفرون منه للذي خرجتم تطلبون، إما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة. فلم يزل يحرضهم ويحضضهم حتى أخبر على القتال. كان المحرض والخطيب المفوه والشاعر الممكن الذي حمل القوم على دخول المعركة. فلما آلت إليه الراية وأيقن أنها شهادة ترددت لحظة نفسه، فلما ترددت نفسه حمل عليها يذكرها بهذه الحقيقة، يذكرها، حمل عليها بأبيات من الشعر نظمها لها يخاطب بها نفسه، يقول: أقسمت يا نفسي لتنزلن، أي إلى ساحة المعركة، أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، الكل تهيئ للجنة، فما لي أراك تترددين في الإقدام عليها، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي. إذا كان الأجل انتهى فإن لم يكن بالسيف كان بغيره، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تتعدد الأسباب والموت واحد. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما، فعل صاحبي جعفر وزيد، إن تفعلي فعلهما هديتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي. ماذا تطلبين من الدنيا؟ تطلبين العودة إلى الدنيا؟ وهل كان لي فيها مطمع يوم من الأيام؟ أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي، أي طيلة حياتي، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا أقدمه صداق الحوري. كان هذا هم الصحابة، من يمهر أكبر قدر من الحور، من يقدم على الله بنفسه وماله لا يتردد، من يقدم على الله بحسن خلقه وطاقاته كلها وعطائه. هذا الإقدام في الأخلاق كلها هو الأساس الذي يرتقي بأخلاق العبد لتحسن أخلاقه، لا يتردد في معروف، لا يتردد في طاعة، لا يتردد في نصرة، لا يتردد في إغاثة مستغيث، في لهفة في إنقاذ ملهوف، في إعانة محتاج إليه، في إقالة عسرة صاحب عسرة، في العفو عن ظالم ملكه وتمكن من أخذ منه والسأر منه. هذا موضعه، الشجاعة، الشجاعة التي حملت الصحابة، بل كان العرب في الجاهلية يعتبرونها خلق محمود، يفاخر بعضهم بعضا بها في شعرهم، ملئت أشعارهم بالحديث عن الشجاعة. هذا ثمامة بن آثال، ثمامة ابن آثال كان سيد بني حنيفة، ما نال القيادة في قومه إلا لشجاعته، حتى إنه لما كثر الرعب في القبائل حوله والكل مرهوب من قوة المسلمين القادمة ومن ثورة المسلمين القائمة ومن انتشار الإسلام في كل بقاع الجزيرة، خاف ثمامة أن يدخل الإسلام على قومه، فأخذ بزمام مبادر وتقدم بنفسه قال أنا أنهي لكم هذه القصة. فجاء بسيفه ليقتل النبي في مدينته صلى الله عليه وسلم. جاء سمامة بن أسال ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. لكن ما إن دخل المدينة حتى قيد الله رجلا يلقاه عمر بن الخطاب فعرفه. قال سمامة بن أسال عدو الله إلى أين؟ قال لقتل محمد. فلم ينكر. الشجاع لا يكتم شجاعته، لكن الخبيث الخسيس اللي يفعل فعل دنيئة يقتل أو يصيب أو يكسر سيارة على واحد، يقتل واحد ثم أهرب. إن أجرمت أو أخطأت حتى يلزمك رجولة وشجاعة أن تتحمل تبعات عملك، تصبر، تثبت، تنقذه بدلا من أن تهرب وتتركه ينزف. كم من مواقف المرء فيها في أمس الحاجة لهذا الخلق الذي ارتقى بأخلاق أمم فسمت وارتقت. سمامة بكل قوة يقول جئت لأقتل محمدا، لكن إذا كان هو شجاعا فقد قيد الله له من هو أشجع، عمر بن الخطاب. قال ويحك عدو الله، فأخذه بسلاحه ووسقه وربطه في صار في عمود من عمود المسجد، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره: يا رسول الله، هذا سمامة بن أسال سيد بن حنيفة عدو الله ورسوله، وجدته قادما إلى المدينة، فلما سألته لم جئت قال لأقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم النبي إليه وهو في هذا الموقف، قال يا سمامة لم جئت؟ قال جئت لأقتلك. لم ينكر. هذه الشجاعة. الشجاعة مش العبد يفعل فعلة دنيئة خسيسة ويرد أن يلبس القضية غيره. فكم من مجرم أجرم وتحمل تبعات جريمته بريء، سجن فيها أو أخذ فيها أو عذب فيها أو قتل فيها أو اشتبه فيه فيها، والجاني هرب. هذا جب، هذا خوف، هذا خور، هذا غدر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيقول: ما من عبد يغدر غدره إلا ويأتي يوم القيامة عند إفته راية، علم في أرض المحشر، راية ضخمة مكتوب عليها: هذه غدرة فلان ابن فلان يوم كذا بكذا. فضيحة على رؤوس البشرية يوم القيامة. من منا يتحمل هذا؟ نعم. سمامة يصرح النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله ما جئت؟ يقول جئت لأقتلك يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا سمامة، أما آن لك أن تسلم وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ أما تعرف مصيرك ومآلك؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. إن تقتل تقتل رجلا له قبيلة وعصب يأخذون بسأره ودمه، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. إنسان حملته الشجاعة والقوة على أن يعرف لصاحب الفضل فضله وإن كان عدوة. لا عيب ولا جرم أن نمدح عدونا في خلق فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث وخاطب كبار وغير المسلمين حدثهم بخصالهم، قال كان يكتب في رسالة محمد بن عبد الله: إلى عظيم الروم، هو فيهم عظيم، إلى عظيم بصرة، إلى عظيم الحبشة، لأن عظيم قومي، سيد قومي. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهاب أن يصف صاحب الحسن بحسنه، ولما أرسل الصحابة إلى الحبشة قال: اذهبوا إليها في الهجرة الأولى إلى رجل لا يظلم أحد عنده. العرفان بالحق فضيلة، وإن كان هذا الحق عند عدونا. الإسلام مرننا على هذا، نقبل الحق أيا كان قائله. هذا أبو ذر الغفاري وأبو الدرداء رضي الله عنهما كان في فتح دمشق، فحان عليهما وقت الصلاة وكان في بيت امرأة نصرانية، فسأل أبو الدرداء: يا أمة الله، أي بقعة في بيتكم طاهرة حتى نصلي فيها لله؟ فقالت: لو طهرت قلوبكما لقبل الله صلاتكما في أي بقعة صليتما. فقال أبو ذر لأبو الدرداء: خذها من غير فقيه، اقبل هذه الحكمة وإن صدرت من غير فقيه، خذها من غير فقيه. فالحكمة كما جاء في الحديث: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. لندرك هذا المعنى، ثمامة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث ويترك مربوط، مأكله أحسن أكل، مشربه، منامه ينام، يراح رغم أنه قاتل وعدو وأسر، وهذا حق الأسير في بلاد المسلمين. ثلاثة أيام النبي يحدث هذا الحديث ويجيب بهذه الإجابة، فأحس النبي منها بأنه صاحب شجاعة، هذه موهبة. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: فك وثاقه واعتقوه وردوه لأهله. فك وثاقه، إذا كان هو شجاع فالنبي أشجع منه. المحب لهذه الأخلاق يحبها حتى وإن كانت في عدوه، فلما رأى من النبي هذه الأخلاق هو ما إن خرج خارج المدينة إلى صحرائها حتى اغتسل وعاد إلى المدينة لم يرجع إلى قومه. قال: يا رسول الله، أنا جئتك الآن لأعلن إسلامي وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: ما حملك ألا تسلم وأنت بين يدي حين دعوتك؟ قال: يا رسول الله، أبيت أن أسلم وأنا أسير حتى لا يقال إن الأسر أضعف عزيمة ثمامة فأسلم خوفا، أما وقد فككتم وثاقي وصرت حرا طليقا فأسلمت وأنا في كامل إرادتي وقوتي وشجاعتي. والله يا رسول الله لقد جئتك لأقتلك، ووالله إنك لأبغض عباد الله إلى قلبي، ووالله إن دينك لأبغض دين على الأرض إلى قلبي. فلما جلست بينكم ورأيت من أخلاقكم ما رأيت علمت أنكم على الحق، وإذا بالحق يغير ما في قلبي، فصرت الآن يا رسول الله أحب عباد الله إلى قلبي، وصار دينك أحب دين إلى قلبي. ولكني يا رسول الله عاهدت ربي عند قدومي أن أطوف ببيته وأسعى وأعتمر، فهل لذلك؟ قال: امض ما نويت. فذهب إلى مكة يطوف ويسعى، فرآه عدو الله أبو جهل. قال ثمامة بن أسال: عدونا صبأت وجئت تطوف بالبيت بين أظهرنا ثم تعود فتمرغ وجوهنا في التراب وتقول طفت وسعيت رغم أنف قريش، لأمن عنك. قال ثمامة: والله لئن منعتني من البيت لأمن عن قريشا الحنطة والشعير، لن أسمح بعبة تم قمح أو شعير تصل إلى مكة من بلاد حنيفة بأكملها، المنطقة الشرقية في أرض الحجاز، في أرض السعودية، أرض الجزيرة العربية، منطقة الشرقية فيها منطقة زراعة منذ القدم، لأمن عنكم الحنطة والشعير. وقد كان من ثمامة فرض حصار اقتصادي على قريش ومنع وصول القمح والشعير حتى أنت قريش بأكملها، وأرسلوا مندوبا منهم إلى ثمامة أبى، فأرسلوا المندوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مندوبهم أبو سفيان، جاء للنبي يبكي ويقول: يا رسول الله أناشدك الله والرحم، هلك الصغار وماتت البهائم وثمامة منعنا الحنطة والشعير، هل أمرته وصلا لرحمك؟ يستعطف النبي ويسأله بالرحم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يستعطف النبي بالرحم ويسأله بالرحم حتى أشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ثمامة بأن يترك القمح والشعير حتى يصل إلى مكة ليأكل ويشرب رغم عداوتهم. لكن انظر الشجاعة، انظر الإقدام كيف جعلت لهذا الرجل في كل موقف موقف يحمد له، يحمد له. فحب الدنيا والتعلق بها والخوف على فواتها من دواعي تضييع خلق الشجاعة. خلق الشجاعة خلق محمود. الإسلام دعانا إليه وأمرنا به، وأمرنا به وحرضنا عليه. فالشجاع مقدم، مقدم على ربه، لا يهاب غيره، لا يخشى أحدا سواه. وهذا ما حمل الصحابة جميعا على الإقدام في كل مواقعهم وفي كل مواقفهم وفي كل قراراتهم وفي كل أخلاقياتهم، حتى سادوا الدنيا بأسمى الأخلاق، بأحسن الأخلاق. بدون الشجاعة كيف نأتي محاسن الأخلاق ومعاليها؟ بدون الشجاعة كيف نأتي أعظم ما يمكن أن يأتيه مسلم يجعل منه موضع قدوة لغيره؟ أقول لإخوان المسلمين على أرض الله كلها، اعلموا أن هذا القدر، جانب الأخلاق، هو القدر الوحيد الذي يراه عدونا منا. قد تكون أنت في قمة اليقين وفي قمة الإيمان، هل يرى عدونا منا إيماننا؟ الإيمان أمر قلبي، اليقين أمر قلبي، لكن أعداءنا يروا منا أخلاقنا. فإن وجدوا منا الشجاعة، إن وجدوا منا الصبر، إن وجدوا منا العفة، إن وجدوا منا العدل والقسط، إن وجدوا منا هذا السمو في الأخلاق، إن وجدوا هذه الأساسيات فينا قائمة، أيقنوا أننا أمة حق، أننا أمة سمو، أننا أمة رفعة، لسنا أمة خسة. سلف ربوا على هذا، ربوا على هذا حتى في الجاهلية. فكيف وقد جاءنا الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق فينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لم يقل لأرسي قواعدها. فقواعد الأخلاق، النفوس العفيفة الزكية تخلقت بها وتأدبت حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية. خلق الشجاعة وعدم الخيانة هذه كانت أخلاق يفاخر الناس بها في الجاهلية. هذا عمر بن الخطاب هو يحكي عن نفسه، يقول: لما غاضني أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل أن أسلم، حملت سيفي وجئته لأقتله وأريح الناس من شره، فقد فرق بين الزوج وزوجه والوالد والده والأخ وأخيه، فلما جئته وجدته يصلي، فحييت أن آخذه على غير، فانتظرته ليفرغ من صلاته حتى يبارزني الند للند، فليس من شيم الرجال الأخذ على غير. شجاعة تحمل الإنسان أن يكون كامل الخلق حتى في أحلك المواقف، في أشد ساعات غضبه يملك أخلاقه، يسمو بأخلاقه. ولذا جاء في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه من الغضب. ساعة غضبه هل يحمله الغضب على أن يتسفل في أخلاقه أم يترفع؟ يملك نفسه أم تملكه نفسه فتنسفل به؟ الروح سمت على البدن، فهل تحكم الروح البدن ساعة غضبه أم يحكم البدن الروح ساعة غضبه؟ لو حكمت الروح البدن لارتفعت به، ولو حكم البدن الروح لانسفل بها. هذه الأخلاق يدعون إلى الإسلام. عمر يقول: فوقفت أنتظره حتى أفرغ من صلاته، فإذا به يرفع بالتلاوة صوته، فقلت في نفسي: عله شاعر. فإذا به يقول: وما هو بقول شاعر؟ فقلت في نفسي: إذن هو كاهن. فإذا به يقول: وما هو بقول كاهن؟ قليلا ما تذكرون. فقلت في نفسي: فماذا إذن يكون؟ فإذا به يقول: تنزيل من رب العالمين. قال: فمن حينها قر شيئا من الإيمان في صدري، فتركته في صلاتي وصرفت. شجاعة هي التي حملت على ألا يقدم على الخلق الخسيس، على الخلق الخسيس. أبو جهل، أبو جهل رغم ما فيه من جهل، رغم ما فيه من جهل كان يفخر بالشجاعة. ليلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تم الحصار بليل، هم القوم يتسورون الجدار على النبي ليلا وهو نائم في فراشه قبل أن ينام عليه علي، ليأخذوه على غرة كما يفعل خبثاء الناس الآن، فيأخذ الإنسان على غرة بغير مواجهة. قال أبو جهل: والله لا أتسور الجدار بليل على بنات العم فأعير وولد الدهر، هذا عيب سلحق لي وبأحفادي وأولادي إلى قيام الساعة، أعير بأنني تسورت الجدار على بيت فيه نساء، على بيت فيه نساء. فالذي يفعل هذه الفعلة صاحب خلق خسيس خبيث، مكارم الأخلاق تأبى على المسلم إلا أن يواجه رجلا برجل، ندا بند إن كان بحق رجل. الإسلام يدعونا لهذا ويمدح هذه الأخلاق حتى وإن صدرت من أجهل خلق الله وأعدى أعدائه. الإسلام يعلمنا الإقدام، يعلمنا الشجاعة، يعلمنا السمو في كل المواقف لا في موقف بعينه. ولذا كان هذا سمت عام في كل الصحابة، الإقدام حتى فيما فوق الطاقة. ذهلت من بعض مواقف سلفنا، هذا الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه عنده خادم ملك يمين نعته بأوصف سيئة جدا، قالوا كان سباب طعان لعان آبق فاحش بذيء، ما أسوأ هذا. والحسن بن علي يبقيه عنده لم يتصرف فيه، فيسأله أصحابه: يا ابن بنت رسول الله، هلا بعته فدرهم خير منه؟ درهم خير منه، ده لا يساوي في ميزان الرجال درهم، أقل العملة جنيه بعملتنا الحالية، الجنيه أفضل منه، درهم خير منه. فرد الحسن بن علي الذي سمت شجاعته به ليكتسب مكارم الأخلاق، الشجاعة حاملة على هذا، شجاعة، الخساسة يقول لك اخلص منه وانتهي. لا، الحسن بن علي مش يعلمه، يتعلم منه. قال: وكيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه. كلما أساء، كلما فحش، كلما أخطأ، كلما أبق، مرنت نفسي على الحلم معه لأرقى بخلق الحلم عندي، أعطاني شجاعة، أعطاني قوة لأتحلم بخلق الحلم، كما ثبت في الحديث: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبه الله. الحديث حسن، الحلم بالتحلم، بتمرين النفس على الحلم، مرنتها عليه مرة فمرة ستسمو في حلمك، مرنتها الشجاعة مرة في مرة ستسمو في شجاعتك. وهكذا بننظر شجاعة الصحابة لما يصل الأمر بأحد الصحابة، كانت عنده امرأة ناشز شديدة النشوز بل شديدة الأذى والسباب لزوجها ولأهله، فقال له أصحابه: هل طلقتها؟ ابن عباس يقول له: لمثلها شرع الطلاق، رب العباد شرع الطلاق مخصوص لمثل امرأتك، لمثلها شرع الطلاق. فيقول: والله يا ابن عم رسول الله، إني لأخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها. شجاعة تحملني على تحمل أذاها حتى لا يبتلى بي سواها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلى هذا الحد حملتهم الشجاعة، تحملوا المآسي حتى لا يقال عنهم خاروا في لحظة، وحملوا ضعفهم أو ما عندهم من أذى لغيرهم. المسلم أسمى من هذا، المسلم أرقى من هذا. ومنها هنا كان للشجاعة هذا الأثر العجيب في السمو بأخلاقيات الناس. ومن هنا قلنا إن أصول الأخلاق أو الأساسيات التي بني عليها حسن الخلق اشتملت هذه الأربعة: العدل، الشجاعة، الصبر، العفة. أسس رب العباد وضعها والشرع دعانا إليها لنرتقي بأخلاقنا في كل مواقفنا مع كل من نتعامل معه، حتى يرى الناس منا ما يحملهم على اليقين بأن ما عندنا هو الحق بعينه، أن ما عندنا هو الحق بعينه، ما حملنا على هذا الصبر ولا على هذا العدل ولا على هذه العفة ولا على هذه الشجاعة والإقدام إلا رضا رب الأنام. إذا أحس الناس بهذا منا تغيروا. البلاد التي فتحت جل من فتحها كان على هذا المستوى من الأخلاق، حتى أثروا بأخلاقهم حياة الناس وأثروا بأخلاقهم في تحول الناس. بلاد كأندونيسيا لم تدخلها جيوش المسلمين، لم تفتح الجيوش، لكن فتحها المسلمون بأخلاقهم. التجار الذين تعاملوا مع أهل أندونيسيا، حسن خلقهم سلب من الناس لبهم. وكما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لن تسعوا الناس بأموالكم، لن تسعوا الناس بأموالكم لو أنفقتم عليهم كنوز الدنيا لترتقوا بهم لن يرتقوا. إن طمعتموهم وبنيتم حياتهم على حب المال وحب الدنيا انسفلوا ما ارتفعوا. لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بسط الوجه وحسن الخلق. ومن هنا استحق صاحب حسن الخلق أن يكون أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فبين حسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. قال: تقوى الله وحسن الخلق. الحديث رواه الإمام أحمد. وسئل في نفس الحديث عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج، لسانه الزالف الذي يتكلم بغير ضابط، وفرجه وشهوته التي تجري في كل جهة من غير ضابط ولا رابط، تعتدي تارة وتسيء تارة وتنسلخ من الأخلاق تارة. هذا واقع. فأعظم ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة حسن الخلق عند أعظم المنازل، عند منزلة الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال: أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة، أقربهم مني مكانة في الجنة أحاسنهم أخلاقا. إذا ندرك نحن أمام عمل جلل. ديننا على الأخلاق بنية، حياتنا على الأخلاق بنيت. مشكلة الأمة الآن التي تعاني منها عدم تربية أجيالها على حسن الأخلاق، على مكارم الأخلاق. حين ضاعت أخلاقنا بين الناس، نظر الناس إلينا على أن أخلاقنا هي الدين، وأن دينا بهذه الأخلاق السيئة كيف يكون دينا يرتجى، كيف يكون دينا يشتهى، كيف يكون دينا يحمل العبد على أن يواجه قومه وأن يترك عادته وما ألف من أعراف قومه ليدخل في دين غير دين قومه. سوء خلق الناس صد آلاف الناس عن دين رب الناس، وهذه من الكوارث، هذه من الكوارث في الأمة. فمتى يعلم كل مسلم أن الله عز وجل دعانا لمكارم الأخلاق حتى نكون أسوة وقدوة؟ لا تنظر لنفسك، ولكن انظر أولا أن الذي أوجب عليك مكارم الأخلاق ربك، هذه واحدة. والثانية انظر لمن حولك، وأن سوء خلقك قد ينحدر الناس به فتكون داع إلى ضلالة تحمل بوزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، وأي هدى أعظم من مكارم الأخلاق في الإسلام، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا إلى أن تقوم الساعة، ومن دعا إلى ضلالة ك كان عليه من الوزر مثل أوزار جميع من اتبعه إلى أن تقوم الساعة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. تخيل بالله عليك حسن خلق يراه منك من يقتدي بك دون أن تراه أو تعرفه، فكلما حسنت أخلاقه أو علم هذه الأخلاق لغيره كان لك مثل أجر جميع من اتبعك في ذلك إلى قيام الساعة. تموت وسجل حسناتك لا يغلق، سجل حسناتك لا يغلق إلى قيام الساعة، تضاف إلى حسناتك حسنات، وتضاف إلى أخلاقك أخلاق، وتضاف إلى شجاعتك وإقدامك وصبرك وعدلك أجور تسمو بها بين يدي الله عز وجل. فقد يكون أجر خلقك قليل لو قورن بالنسبة ما يضاف إليه من آثار. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ابن آدم الأول ساء خلقه حين حسد أخاه فاستحل بالحسد قتله، فلما قتله هل حمل وزر قتله فقط؟ سن القتل في البشر، فكلما قتل قتيل كان على ابن آدم مثل وزر كل من قتل. ابن آدم الأول تحمل بأوزار كل قتله، كم وزره على قتله أخيه وكم أوزاره التي تحملها على القتل على مر التاريخ كله. كم من القتل الآن في بلاد المسلمين في ليبيا وفي العراق وفي الشام وفي الهند وفي باكستان، بل في كل بلاد الأرض، في كل بلاد الأرض، في كل النقاط الساخنة والمواقع الساخنة، كلما قتل قتيل تحمل القاتل بوزره، وتحمل ابن آدم الأول بمثل وزره. كم يضاف إلى سجل سيئاته، وكذلك كل من سن سلة سيئة. قارئ للقرآن شدى بتلاوته زي المنشاوي الحصري والعبد الباسط ولغيرهم الشيخ محمد رفعت، كلما سمع الناس تلاوته سجل حسناته مفتوح لا يغلق. كلما انتفع الناس بتلاوته، والحمد لله التسجيلات الآن أضافت إليهم رصيد أضعاف 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 ما قدموا في حياتهم، كل هذا يضاف لسجل حسناتهم. عالم العلماء خطب خطبة جيدة طيبة أثرت في الناس، كلما سمعها الناس كلما أضيف ذلك إلى سجل حسناته. وفي المقابل واحد قال كلمة قبيحة أو سلك سلوك سيء أو غنى أغنية منحطة، كلما سمع الناس باطلة أضيف ذلك إلى سجل سيئاته، فسجل سيئاته لا يغلق، يضاف إليه كلما تأثر أو وجد بسبب سوءه أثرا في الناس. في الناس إذا ندرك الإسلام يعلمنا لكي نكون قدوة لغيرنا، أسوة لعباد ربنا من حولنا، لكي نكون دعاة لدينه، يرى الناس منا ما يحملهم على الإيمان بربهم، بل يرى أهل الإيمان منا ما يحملهم على حبنا. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صديق يرزق بالعبد من تذكره بالله رؤيته ويزيد في إيمانه منطقه ويقربه من الآخرة عمله. إذا رأى سلوك المسلم وخوفه من الله من ربه الذي حمله على الشجاعة، حمله على الإقدام، حمله على الجهاد، حمله على النصرة، حمله على إغاثة الملهوف، حمله على إعانة المظلوم، حمله على رفع الظلم عن المظلوم، حمله على ألا يخذل مسلما، حمله على ألا يخذل مظلوما وإن كان كافرا، كل هذه أخلاق الإسلام سمى بها، سمى بها، أقول سمى بها إلى أعلى مراتب السمو حتى أثمرت ثمارها في كل الناس من حولنا. فهل من عاقل رشيد يبحث عن أصول الأخلاق فيقيمها ويسعى حثيثا ليرتقي بأخلاق نفسه طلبا للعلو بين يدي ربه أولا؟ وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، كم منزلته؟ بحسن الخلق تبلغ هذه المنزلة، تبلغ هذه المنزلة، عطايا كريمة من رب كريم أراد لنا بها أن نكون من أهل الكرم عنده ولا شيء يكرم العبد عليه كما يكرم على حسن خلقه. فيا أمة الأخلاق لتسمو بأخلاقكم، كفانا ما ربينا عليه من خوف وجبن وخور، حمل الكثير منا على أنه تحت الضغط والحاجة قد يسب إخوانه، قد يطعن في من حوله، قد يستبيح أعراضهم، قد يستحل حرماتهم، قد يتتبع عوراتهم، قد يرشد عنهم، قد يعين العدو عليهم. كل هذه مظالم، كل هذه مظالم لو خفيت على الناس جميعا فهل تخفى على من لا تخفى عليه خافية؟ كل ذلك سيسطر. وأيما إنسان شفع شفاعة سيئة في حق إنسان لا يظن أن الله تاركه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص حديثه: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. في قعر بيته لا يظن ظن أنه يعتدي على حقوق الناس والله تاركه أبدا، لا يظن ظن أن مرضا في قلبه نحو الناس من حوله كحقد أو غل أو حسد أو غيره أن الله لا يفضحه. لا محالة، الله كاشف أمره. قال تعالى في نص قرآنه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أن لن يخرج خبائث الصدور ويكشفها الناس؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم، كم بإمكاننا نكتب لك على جباههم: هذا حاقد، هذا حاسد، هذا كذاب، هذا أفاك، هذا مغادر، هذا منافق، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ثم أعطى النبي دلالة بينة قال: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسرارهم. فمن مرض قلبه ومن حل الحقد أو الغل أو الحسد بقلبه يوما ما سيفتضح أمره بلسانه، لا بلسان غيره، بلسانه، فما بداخله مع المواقف التي تمر بها والأيام نمر بها والأيام التي تتداول، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. يكشف الناس مع الأحداث والمواقف، أحداث كأحداث ثورة، كم من أناس كانوا يطمطنوا بالشجاعة البطولة ولما حانت ساعة الإقدام خاروا وجبنوا. فأراد الله بمثل هذا الحدث أن يرفع أقوام ويضع آخرون. سنن، سنن رب العباد أمضاها بالأحداث والفتن التي تجري في حياة الناس. فليعلم القاصي والداني أننا أمام رب لا محالة سيمحص، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لا بد من توحيص المؤمنين ليميز الله الخبيث من الطيب، من يستحق السمو عنده، من تسمو أخلاقه، ومن يستحق المذلة والمهانة لينحط بين الناس من حوله. كم من أناس كانوا يطنطنوا بالمواجهة والقوة في المواجهة ولما حانت ساعة المواجهة خارت قواهم في المواجهة. المواقف كثيرة وأحداث الدنيا ليست بالقليلة، والفتن التي سيعرضها الله على القلوب لا تتوقف عند حد. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكل ما يقع لنا من خير وشر مواضع امتحان ليميز الله بها الإنسان، أيرتقي أم ينسفل، أيرتقي أم ينخفض، ليرفع الله أقواما ويضع آخرون حتى تكون النهاية. ولذا قال سلفنا: إنما يقتدى بمات فالحي لا يؤتمن عليه، قد يتغير في آخر لحظة، قد يضعف في آخر لحظة. لذا كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو أتقى عباد الله لله وأكرم خلق الله على الله، وكان يخشى على نفسه من تقلب قلبه أو تغيره. تقول أم سلمة: كان جل ما يدعو به النبي ربه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. فتقليب تثبيت القلوب على الحق من أعظم المنح والمنن، أن يثبت الإنسان على أعلى الأخلاق وأسماه، أن يثبت على هذه الأخلاق. مسألة تحتاج معاناة مجاهدة، لكن مع صاحب العزم، مع الشجاعة، مع الصبر، مع العدل، مع العفة، سنصل لهذه الأخلاق. هذه الأصول الأربعة أساسيات ترقى بحياة العباد لا محالة. فالعاقل الرشيد يضعها نصب عينيه لا تفارقه لحظة ولا تبرح عينيه لمحة، فلو غاب عنها في لحظة لخارت قواه. مطلوب منا أن نجاهد أنفسنا في تأسيس وتأصيل أخلاقنا على هذه الأسس وعلى هذه القواعد، حتى نسمو بأخلاقنا، حتى تظهر مواهبنا، حتى تظهر بين الناس عطايانا، حتى يعرف الناس منا أننا في قمة المحبة لهم، في قمة الحرص عليهم، في قمة الخدمة لهم، في قمة العطاء لهم. ولذا وصف الله المؤمن حتى مع عدوه، قال تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان ربي، مع عدوه، إي والله مع عدوه، مع عدوه، مع عدوه. وكيف لا، والإسلام علمنا هذا، حتى مع أعدائنا، حتى مع أعدائنا الشجاعة، حتى مع أعدائنا. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم جانب لأصحابه أن يبنوا على خلق سيء أخلاق من البتة. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه، حب رسول الله وابن حب رسول الله، والحديث ثابت في الصحيح، يدخل معركة فيرى كبير القوم وقائدهم، يكر القوم بكره ويفر بفره، فأقدم عليه وتربص له حتى حانت لحظة لقائه فبارزه، فلما تمكن منه وهو عليه بسيفه إذا بالرجل يقول أشهد أن لا إله، فظنه أسامة يتمها، والسيف أوشك يقتله، ولكنه خلق المسلم، فرفع أسامة سيفه، رفع سيفه، فلما أفلت الرجل قال إلا اللات، غدر. وهذا ذأب الكافرين. يقول أسامة فلم أزل به حتى أمكنني الله منه ثانية، فهوى عليه بسيفه، وفي اللحظة القاتلة قال أشهد أن لا إله. فأسامة كان بإمكانه يبني حكم ويقول غدر في الأولى فهو غادر، كان يقتله، لكنها شجاعة المسلم وأقدامه وخلق المسلم وسموه، قال لنعطي الفرصة، فرفع سيفه، فلما أفلت قال إلا اللات. فلم يزل أسامة به حتى فعلها في الثالثة، فلما أمكنه الله منه وهو عليه قال أشهد أن لا إله، لكن سيف أسامة سبق، فقال في اللحظة الأخيرة إلا الله، وإذا بالسيف يطير عنقه. بلغ النبي الخبر. قصة تدلنا إلى أي مدى الأخلاق سمت بأصحابها. أسامة فعله من من الناس يستطيع، من الناس يتحمل في وسط وقت قتال والحرب دائرة، ومع عدو غادر، ومع عدو قائد، ومع عدو قتله ينهي المعركة، ومع ذلك لم يتحمل النبي هذا الموقف الأخير من أسامة رغم كل ما كان منه. قال يا أسامة أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقالها وقتلته؟ أقالها وقتلته؟ فنطق أسامة قال رسول الله قالها خوفا. قال ألا هل شققت على قلبي؟ ألا هل شققت على قلبي؟ ألا هل شققت على قلبي؟ يا أسامة ماذا تقول لربك غدا إذا جاءت لا إله إلا الله تحاج عنه؟ فلم يزل يرددها حتى يقول أسامة: وددت لو أنني لم أسلم قبل يومي هذا حتى يجب الإسلام ذنبي. إلى هذا الحد النبي يعلمهم مواصلة الثبات على السمو في الخلق لآخر نفس، لآخر لحظة، لا نخور لا نضعف، مطلوب الاستمرار، مطلوب الثبات، ثبت قلبي على ذلك لآخر نفس في حياتنا، لآخر لحظة نلقى الله عليها. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا لطاعتك، لا تحملها في لحظة تصرف لغير الطاعة في أي موقف، تصرف لغير الخلق الذي أردته في أي موقف. هذه الجانب الخطيرة في حياة الأمة غيبت عن ساحتنا، هذه الأخلاق التي سام بها الصحابة حتى جعلت منهم أمما تقتدى، وجعلت منهم سادة للعالمين، وجعلت منهم قادة أخذوا بنواصي العباد إلى رب العباد، سموا بأخلاق الناس وبأخلاقهم وأخلاق أهلهم حتى تحولت بيوتهم لبواتق عمل تربي أجيال وتصنع رجال وتصنع نساء وتصنع أبطال في كل لحظة في كل لمحة. على مثل هذه الأخلاق رب الناس أبناءهم، رب أهليهم، رب من دعوهم. حاضر. بل أقول ما رأى أحد من سلفنا خلقا محمود إلا ودعا أحب الناس إليه لهذا الخلق، لهذا الخلق. المأمون يفاجأ بأن معلم أبنائه، أبناء المأمون يحملون له حذاء، يحملون حذاء المعلم، أولاد الخليفة، أبناء الخليفة، فيفرح لتواضع أبنائه وتقديرهم علمائهم، مش يحزن ولا يضربهم ولا يطرد المعلم. إذا فعل الأبناء هذا أدبا وخلقا فهل يذم فيهم ذلك؟ هل يتهم معلمهم أنه علمهم هذا؟ ما علم المعلم يوما أحدا على حمل حذائه، لكن هذا أدب يتلقاه المتعلم من تلقاء نفسه، من حبه لشيخه، من حب المعلم. بل هذا خليفة المسلمين لما يدخل عليه عطاء بن أبي رباح وينصحه في الله كما يروي هذه الرواية عطاء الخرساني، يقول له: اتق الله في أبناء الصحابة، يقول: سأفعل. اتق الله في أهل الصغور، يقول: سأفعل. اتق الله، اتق الله في أهل الكتاب فإن لهم في أعناقنا عهدا وذمة، يقول: سأفعل. يقول له: اتق الله وتذكر أنك تقف بين يدي الله وحده، وستسأل عن نفسك وعن جميع أعمالك، فوالله لو هلك الناس، نجى الناس جميعا وهلكت، ما نفعك منهم واحد. يبكي الخليفة فيقول: يا عطاء لك حاجة؟ يقول: أبلغتك حاجتي والسلام. يقول عطاء الخرساني: دخل عطاء بن أبي رباح، بلغ الوصية، بلغ النصيحة، ما جلس ولا شرب شربة ماء عند الخليفة، ثم انصرف، فإذا بالخليفة يجمع أبناءه ويقول: انظروا لهذا، شايفين الشخص ده؟ شايفين العالم ده؟ شايفين صاحب الخلق ده؟ انظروا لهذا. فهذا هو السؤدد ورب أبيكم، هذه هي السيادة الحقيقية. السيادة ليست بالجاه والسلطان وتخويف الأنام وكثرة الحراس، إنما الإنسان يسود الناس بأخلاقه، يسود الناس بسمو أخلاقه، يسود الناس بحرصه على الحق وإن لم يكن حقه. جاء 3000 كيلو على حمار ليبلغ الخليفة الرسالة: اتق الله في أبناء الصحابة، اتق الله في أبناء في أصحاب الصغور، العساكر، الغلابة اللي توقفهم بالساعات الطوال ليحرسوك، حماس عرشك وحراس ملكك، اتق الله في أهل الذمة. ما حاجة عطاء لأهل الذمة، لكنه المسلم الحريص على أداء جميع الحقوق ولو كانت لغيرنا، لأن له حق في أعناقنا أوصانا به ربنا. يفعل ذلك عطاء طاعة 3000 كيلو ذهاب ومجيء من مكة إلى الشام والعودة إلى مكة على حمار ليبلغ هذه الرسالة، ليس له هدف آخر. إنه السمو في الأخلاق، إنه السمو في الأخلاق الذي جعل المسلم يقاتل ويضحي بنفسه لينقذ كافرا من النار. يا الله، لما التضحية؟ بحياتنا، بأرواحنا، بأبداننا. أقول هذا حتى يتعلم الناس. لما يستغيث بابا مصر بنيامين، بابا الأرثوذكس في مصر الذي سامه كاثوليك الروم الذين حكموا مصر في هذا الزمان ومن معه سوء العذاب حتى شردوا وفي الأديرة اختبأوا، يستغيث بعمرو بن العاص، عمرو بن العاص المسلم يجيش جيشا من المسلمين لينقذ هؤلاء، يضحي بحياته وحياة جنوده لإنقاذ مظلوم. استغاث به، استغاث به. ولذلك السيدة عائشة نفسها، السيدة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، لما جاءها النبي وجلا خائفا لما أخذه الوحي وأخذته رعدة شديدة حين ذمه جبريل إليه وضمه وقال اقرأ اقرأ 3 مرات وعاد يقول زملوني زملوني، فالسيدة خديجة استنبطت أن هذا الوحي رغم أنها لم ترى وحيا في حياتها. قالت والله يا رسول، والله لن يخزيك الله أبدا. السبب إيه؟ أخلاقك، إنك لا تصل الرحم وتقر الضيف، تحسن ضيافة الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نائب الدهر، وتصل الرحم. يا الله، استنبطت من حسن خلقه أهليته لئلا يحتك به شيطان، وهو على هذا السموم الأخلاق. لا يوحي إليه شيطان، لكن يوحي إليه الرحمن، فاستنبطت منه أن هذا وحي الله. ولذا عرضت الأمر على ابن عمها ورقة بن نوفل فأخبره أنه الناموس جبريل. إذا ندرك هذه المعاني، فمن حسن الخلق استنبطت أهليته لكل سمو لكل رفعة، لا لانحطاط ولا لانسفال ولا لعبث شيطان، صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن أمهات المؤمنين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأخلاق المسلمين. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم أصلحنا وأمة المسلمين، احقن دماء إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي سائر البلدان. اللهم احقن دماء المسلمين وداوي جرحانا، واشف اللهم موتانا وارحم، واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم فك أسرانا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداء المسلمين، اللهم تقبل شهداءنا وارحم الراحمين، اللهم اجعلهم عندك في عليين، اللهم ارض بإحسانك عنهم، اللهم ردهم وارض عنهم، وحسن نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم اربط على قلوب أهلهم وزويهم، أنزل سكينتك علينا وعليهم، ألهمنا وإياهم الصبر واليقين، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف اللهم عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيء إلا أنت، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.